الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الوجود الأجنبي والأمريكي بالمنطقة هو السبب في انعدام الأمن والاستقرار فيها. ارتفاع عدد الضحايا الزلازل المدمرة في سوريا وتركيا إلى أكثر من 17,500 قتيل ونحو 96,000 مصاب. الأمم المتحدة تدعو إلى وضع السياسة جانبا وتسهيل إيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة بفعل الزلزال في شمال غرب سوريا. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني أن الأمن والاستقرار في أفغانستان أولوية من أولويات إيران. وقال شمخاني في اجتماع أمناء مجلس الأمن للدول المجاورة لأفغانستان لمكافحة الإرهاب في موسكو إن الوجود الأجنبي والأمريكي هو السبب في انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة، موضحا أن التجربة الأفغانية أثبتت ذلك. ولفت شمخاني إلى أن الدول المجاورة لأفغانستان تدرس في المؤتمر الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في هذا البلد والحيلولة دون تحول انعدام الأمن إلى بلية مشتركة لجميع دول المنطقة. أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني أن بلاده لديها تعاون دفاعي مع مختلف الدول، معتبرا ذلك بأنه دليل على قوة إيران كونها داعية سلام في المنطقة. واعتبر العميد أشتياني خلال مراسم انضمام قطع بحرية عالية السرعة لأسطول خفر السواحل أن الحكمة والقيادة السديدة للإمام الخامنئي والتماسك الوطني من مقاومات القوات المسلحة الإيرانية، مضيفا أنه بفضل جهود الخبراء والعاملين في الصناعة الدفاعية فإن قواتنا مجهزة بأفضل المعدات العسكرية وأكثرها تقدما، مشيرا إلى إضافة 70 قطعة بحرية سريعة لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات. اعتبر حرس الثورة الإسلامية أن استراتيجية الوحدة ضمانة لهزيمة العدو المتمثلة في إثارة الفتنة والتفرقة وإطلاق الأكاذيب وبث الشائعات. وفي بيان بمناسبة الذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، دعا الحرس الشعب الإيراني الثائر للمشاركة الحماسية في مسيرات يوم الله في 22 من شهر بهمن المصادف 11 من شباط فبراير. واعتبر البيان أن العبور الظافر للثورة والجمهورية الإسلامية من الأزمات الصعبة والخطيرة مدين لوحدة وثبات وصمود وذكاء ويقظة الشعب الإيراني حول محور ولاية الفقيه وقيادة الثورة الإسلامية. أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي ارتفاع عدد قتلى الزلازل المدمرة إلى أكثر من 12,800 قتيل وأكثر من 63,000 جريح، فيما تعرضت البلاد لأكثر من 1,050 هزة ارتدادية منذ فجر الاثنين الماضي. وفي سوريا ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في شمال البلاد إلى أكثر من قتيل وأكثر من 5 إلى أكثر من 3500 قتيل وأكثر من 5600 جريح، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ وسط جهود تبذلها المنظمات الإنسانية والجهات الرسمية والدول الحليفة وفي مقدمتها إيران. وتتوقع فرق الإنقاذ أن يرتفع عدد الضحايا بشكل كبير في الساعات والأيام القادمة نظرا لوجود الآلاف تحت الأنقاض وسط تسربات كبيرة للمياه بسبب التصدعات التي أصابت سد تلول جراء الزلزال. دعت الأمم المتحدة إلى وضع السياسة جانبا وتسهيل إيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة بفعل الزلزال في شمال غرب سوريا. وقال المنسق الأممي المقيم في سوريا المصطفى بن مليح: لنضع السياسة جانبا لتنفيذ العمل الإنساني، معتبرا أنه لا يمكننا تحمل الانتظار والتفاوض، مشددا على أن العقوبات المفروضة على دمشق تضر بالجهود الإنسانية في هذا البلد. أكد مدير إعلام هيئة الحشد الشعبي في العراق مهند العقابي أن كل شريف يجب أن يقف إلى جانب سوريا وشعبها الذي عانى ويعاني من الحصار والإرهاب. وقال العقابي إن حملة الحشد الشعبي كبيرة جدا وهدفها مساندة الشعب السوري، مشيرا إلى إطلاق حملة لجمع التبرعات في كافة المدن العراقية. وأضاف أن الحشد الشعبي سيكون في حالة الطوارئ واستنفار، مؤكدا أن الطيران الأمريكي كان يراقب قوافل الإغاثة المتوجهة إلى سوريا. وفي وقت سابق دخلت قوافل الحشد الهندسية والخدمية والطبية واللوجستية مدينة حلب المنكوبة. بشأن آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع معا إلى تقرير مراسلنا من العراق.
ألقت القوات العراقية القبضة في سيطرة أبو غريب الجديد على إرهابي مطلوب للقضاء حاول الدخول إلى العاصمة بغداد اليوم، فيما أعلن مصدر أمني بقيادة عمليات الحشد الشعبي بمحافظة الأنبار الاستيلاء على أسلحة متنوعة بعملية اقتحام موقع ارتكاز لإرهابي داعش في صحراء جبة بناحية البغدادي مناطق غرب الأنبار. على صعيد العلاقات الخارجية، أعلنت الخارجية العراقية عن وصول وفدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة فؤاد حسين لبحث دعم السياسة النقدية للعراق للسيطرة على أسعار الدولار، فيما غادر رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني إلى الإمارات العربية المتحدة. وقبيل مغادرته للإمارات، أعلن السوداني اليوم الخميس عن إمكانية تشكيل محور عراقي سعودي يساهم بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وكشف السوداني عن اتفاق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على خريطة الطريق لتطوير العلاقات الثنائية لتنفيذ مشاريع على مدى 3 سنوات، فيما أشار إلى أن حكومته شكلت بقرار عراقي كامل ولم يخضع لتأثير أمريكي أو إيراني. وأكد السودان استمرار بغداد في أداء دورها في استضافة الحوار الإيراني السعودي. وقال السوداني أنه سيبحث في الإمارات عن شراكة مستدامة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يفوق 16 مليار دولار. على صعيد ثاني، تتواصل القوافل العراقية للمساعدة والإغاثة إلى سوريا الشقيقة في محطة طائرة عراقية محملة بمواد إغاثية ولوجستية في مطار غازي عنتاب التركي، وساعدت على إجلاء 42 مواطنا عراقيا أعيدوا من تركيا إلى بغداد فجر اليوم. واتصل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالرئيس السوري بشار الأسد وأعربوا عن مواساتهم العميقة للشعب السوري، فيما دعا المرجع الأعلى في العراق السيد علي السيستاني أهل الخير لمساعدة متضرري الزلازل بكل الطرق الممكنة. المواقف العراقية في مساعدة متضرري الزلزال تجاوزت المواقف والخلافات السياسية وعبرت عن الشهامة العراقية بلا غبش. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
وصلت قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين عدوانهم على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، حيث أصابت طفلين خلال عملية إطلاق نار في نابلس، واعتقلت آخرين خلال حملات دهم واعتقالات بعدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت النار على طفلين خلال اقتحامها مدينة نابلس ومخيم بلاطة في معتقلات قتلت 7 فلسطينيين خلال اقتحامها وادي الفارع جنوبي طوباس بالضفة الغربية المحتلة وبلدة عناتة شمالية شرق القدس المحتلة. وفي بيت لحم احتجز المستوطنون رئيس بلدية الخضر إبراهيم موسى ومدير الإغاثة الزراعية في محافظة بيت لحم زياد الصلاح أثناء تفقدهما الأراضي الزراعية المحاذية للمستوطنة. انتهت النشرة، في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، حيكم أطيب تحية وطابت أوقاتكم بألف خير. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. مباشرة بعد الاستعراض وفي الساعة 4:13 تقدم لحضراتكم حديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يأتيكم عند 4:45، 5 تماما، ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. روح الله سيرة ومسيرة، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 5:10، 5:22 أدب المقاومة. كلامكم نور، 5:42، في الساعة 5:52 نستمع لتلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 5:58. من سيرة الصالحين، 6:11، في الساعة 6:27 دواوين الولاء. الطريق إلى الله، في الساعة 6:39، بعد هذا البرنامج من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. السابعة تماما، قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. إعادة للقاء المباشر الصباحي بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران في الساعة 7:13. نتمنى لكم مستمعينا الكرام أمتع الأوقات مع مواد برامجنا، ودمتم في رعاية الله تعالى.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
Thank you.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبة أنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها. أحبائنا الحلوين، لقد قدر الله سبحانه وتعالى الأمة تقديرا عاليا وكبيرا، فقد جعل الجنة تحت أقدام الأمهات.
طبعا يا أحبتي، فهي الأم المدرسة، الأم الحنان، الأم الصبر والشجاعة والقوة.
الأم يا أحبائنا نتعلم منها كل يوم شيئا مفيدا وجديدا ينفعنا في حياتنا اليومية وكذلك ينفعنا في المستقبل.
نعم يا أصدقاء، الأم مدرسة كبيرة نتعلم منها دائما أهم الدروس وأفضل العبر.
قصة اليوم أيها الأصدقاء ستكون مع قصة من أروع القصص.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، إنها قصة عن الأم.
نعم يا أحبة أنا، هي قصة عن أحن إنسانة في حياتنا وأعظم إنسانة في حياتنا أيضا.
الله، إنها أمنا يا أصدقاء، أمنا التي سهرت وتعبت من أجلنا، من أجل أن نكبر ونتعلم.
إذن تعالوا معنا يا أصدقائنا نتابع معا قصة اليوم. الأم مدرسة.
هيا بنا يا أصدقاء،
هيا بنا.
الحلوين، كانت هناك فتاة جميلة نظيفة ذكية مجتهدة في دروسها جدا، اسمها عفاف. كانت عفاف تعيش في بيت صغير متواضع مع أمها. لم تكن والدة عفاف جميلة، ولم تكن أنيقة، ولم تكن مثقفة، لذلك كانت عفاف تشعر بالحرج من أمها كثيرا لو زارتها في يوم إلى المدرسة أو خرجت معها إلى السوق.
وهذا كان يسبب لعفاف مشاكل كثيرة، طبعا مشاكل بسبب تفكير عفاف الخاطئ، والتي اكتشفت في يوم أنها كانت على خطأ وأن عليها أن تحترم أمها وتفتخر بها. وفي صباح يوم من الأيام التقت نورة بعفاف وقالت لها:
السلام عليك يا عفاف.
وعليك السلام
عفاف. قررت إدارة المدرسة أن تقيم احتفال تكريم المتفوقات في المدرسة يوم غد.
ها؟ صحيح ما تقولين يا نورة؟
نعم نعم، وعليك أن تخبري أمك لكي تأتي معك غدا.
ولكن
ماذا يا عفاف؟
أنت تعرفين أمي، هي تشعر بالخجل كثيرا من الاحتفالات.
لا يا عفاف، أمك لا تخجل، بل أنت التي تشعرين بالحرج والخجل من مجيئها.
وما العمل يا نورة؟
لا يا عفاف، حاولي يا عفاف أن تأتي مع أمك يوم غد، وأنا سوف أتكلم مع أمي لكي تجلس بجانبها.
حسنا، أنا عايدة إلى البيت.
حاولي أن تأتي مع أمك غدا.
حسنا،
لا تنسي ذلك.
حسنا، بإذن الله. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
دخان الحلوين، ولما عادت عفاف إلى البيت شاهدت أمها مشغولة في التنظيف مرة، وفي إعداد الطعام مرة، وفي غسل الملابس مرة أخرى. سلمت على أمها وقالت لها:
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا ابنتي.
أمي أمي نعم. أنا جائعة جدا، ماذا أعددت لنا اليوم؟
أعددت لك طعاما لذيذا سوف يعجبك جدا يا عفاف.
يا إلهي، بسرعة بسرعة أرجوك، فأنا جائعة جدا.
حاضر حاضر يا ابنتي، فقد ادخلي غرفتك وغيري ملابسك، ستجدين كل شيء جاهزا. لا تنسي أن تغسلي يديك أيضا.
حسنا أمي.
هيا هيا يا بنيتي، هيا يا عفاف بسرعة.
ودخلت عفاف غرفتها لكي تغير ملابسها وتضع حقيبتها المدرسية في الدولاب، لكنها انتبهت هذه المرة أكثر إلى غرفتها. كم هي مرتبة، وكم هي نظيفة، وكم أنها معطرة. فتحت الدولاب لكي تضع حقيبتها المدرسية، وجدت ملابسها معلقة بشكل رائع، ثم شاهدت أشياءها الخاصة كلها منظمة ومرتبة.
ألقت بنفسها على السرير فوجدته مريحا جدا، لذلك شعرت عفاف بالراحة وهي في غرفتها. خرجت من الغرفة وذهبت بجوار أمها وبدأت تتناول الطعام دون أن تقول شيئا أبدا.
هيا يا بنات هيا بسرعة، وأين عفاف؟ ألم تأتي بعد؟
إنها قادمة يا أستاذة، قالت بعد 5 دقائق سوف تصل.
هيا جلسي هناك، فسوف يبدأ الحفل بعد دقائق يا نورة.
نعم يا ست نعم.
ولكن أين أمك يا ابنتي؟ ألم تأتي معك؟
السلام عليكم.
وعليك السلام يا عفاف.
وعليك السلام يا عفاف، أين أمك يا ابنتي؟
نعم أين أمك؟ أمي مريضة يا أستاذة، لا تستطيع أن تأتي.
حقا أمك مريضة يا عفاف؟
لا طبعا، أنا قلت ذلك للمعلمة لكي أتخلص من الإجابة.
هيا هيا يا بنات، لتجلس كل واحدة في مكانها، سوف يبدأ الاحتفال.
ولكن أين أمك يا نورة؟
أمي؟ أمي رفضت أن تأتي معي.
لماذا؟
تشاجرت معي كالعادة.
تشاجرت؟ لماذا؟ ما السبب؟
عندما عدت إلى البيت كان البيت متسخا غير مرتب، كنت جائعة فسألتها عن الطعام، أصبحت عصبية جدا وقالت لا يوجد طعام في البيت اليوم.
لا يوجد طعام؟ حسنا، وماذا أكلت يا نورا؟
أبدا، ذهبت إلى النوم في غرفتي.
دون أن تأكلي شيئا؟
دون أن أكل شيئا. ولما دخلت غرفتي وجدتها متسخة هي الأخرى وغير مرتبة.
شيء عجيب.
رغم ذلك يا عفاف حاولت أن أنام قليلا، لكني سمعت أمي تنادي وتقول: هيا تعالي بسرعة لكي تذهبي وتشتري بعض الطحين.
طحين؟
نعم. ولما قلت لها إن غدا يوجد احتفال في المدرسة صرخت بوجهي وقالت: إنها مشغولة لا تستطيع أن تأتي معي. نعم يا عفاف.
أصدقائنا، وبينما كانت نورة تروي لعفاف ما حصل لها مع أمها في البيت، تذكرت عفاف أمها وكيف قد رتبت الغرفة والبيت كله، وكيف أعدت لها طعاما لذيذا، وكيف أنها رتبت أشياءها وتركتها تستريح قليلا قبل أن تتناول الطعام. لذلك يا أعزائنا، وفي لحظة واحدة قررت عفاف أن تعود إلى البيت مسرعة، لأنها قررت أن تحضر أمها معها في حفل تكريم المتفوقين.
نعم نعم، أنا قادمة. أوه يا إله، قلت أنا قادمة. ما الذي يجري؟ قلت أنا قادمة. يبدو أن أحدا في خطر، ولذلك يدقون الجرس بهذه الطريقة. يا إلهي.
افتح الباب، افتح الباب يا أمي، أنا عفاف.
عفاف، ماذا حصل يا بنيتي؟
يا أمي يا أمي، بسرعة هيا لتأتي معي إلى المدرسة. هيا
إلى المدرسة؟ ولماذا؟ نعم. يا عفاف،
هناك احتفال لتكريم المتفوقين، ويجب أن تكوني حاضرة معي يا أمي.
هذه المرة الأولى التي تطلبين مني بهذا الإصرار أن آتي معك يا عفاف.
نعم نعم يا أمي، هذه المرة الأولى، لأنني اكتشفت أني كنت مخطئة بحقك يا أمي. كنت مخطئة عندما لم أفكر بأن أصطحبك إلى المدرسة.
والآن ماذا جرى يا عفاف؟
أمي، في الحقيقة لقد اكتشفت أنك أم عظيمة.
أم عظيمة؟
نعم، ويجب أن أفتخر بك في كل مكان وفي كل زمان.
ماذا حصل لك بالضبط يا عفاف؟ هيا هيا احكي لي، هيا بسرعة.
ماما، عندما سمعت من صديقتي نورة كم أن أمها قد أهانتها وكم أهملتها وكم أحبت نفسها فقط ولم تعر أي اهتمام بابنتها، قمت بالمقارنة بيني وبين نورة.
ومن فاز بالمقارنة؟
بالتأكيد أنا يا ماما. نعم، أنا التي فزت بالمقارنة، لأني أمتلك أحن أم وأعظم أم وأشجع أم. يا أمي كم أنا أحبك.
وأنا أيضا أحبك يا ابنتي حبيبتي.
وهكذا يا أصدقائي الأحبة، ضحكت الأم واحتضنت ابنتها عفاف وقالت لها:
يا عفاف يا ابنتي العزيزة.
نعم.
أنا لما كنت في عمرك صغيرة كنت أتعلم من أمي، تعلمت منها كيف تطبخ الطعام، وتعلمت منها كيف تنظف البيت، وتعلمت منها كيف تستقبل الضيوف، وتعلمت منها كيف أتحمل وأصبر وأنا لا أنزعج من الآخرين، تعلمت منها كيف أبتسم حتى لو كنت متعبة. لقد تعلمت من أمي أشياء وأشياء يا ابنتي. لذلك
نعم، شكرا لك يا ماما.
لذلك يا عفاف، يقولون إن الأم مدرسة.
نعم،
فهي مدرسة تعلمنا كل شيء.
نعم هذا صحيح. يا أمي شكرا لك، لقد تعلمت درسا لن أنساه أبدا يا ماما.
أحسنت يا عفاف.
هيا هيا بنا، هيا هيا بنا، هيا أسرعي لنذهب إلى المدرسة لأفتخر بك أمام الجميع.
حسنا
يا أمي.
حسنا يا ابنتي، هيا بسرعة.
حسنا،
بسرعة يا عزيزتي.
أرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا. علينا دائما أن نطيع أمهاتنا عندما تقدم لنا نصيحة أو تقول لنا كلاما، أي كلام.
نعم يا أصدقاء، فهي لها تجارب عديدة في حياتها، تجارب كثيرة جدا، لذلك عليكم أن تتعلموا منها دروسا كثيرة.
مثل الطبخ الجيد وترتيب البيت وغيره.
نعم.
أما الآن نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم. الأم مدرستنا الأولى التي نتعلم منها أغلب الأمور والأعمال الصالحة. أنا عندما أشاهدها تستيقظ لصلاة الفجر وتهتم بأداء هذه الفريضة تعلمت منها واعتدت على الاستيقاظ لصلاة الفجر لكي أؤديها، ومن ثم أبقى مستيقظة لأتهيأ للذهاب إلى المدرسة، وفي أيام العطل أساهم في تنظيف البيت مع والدتي فهي توكل لي بعض المهام البسيطة، فأنا أستمع لكلامها وأخذ بواجباتها وألبي أوامرها لأنني متأكدة في نصائحها مصلحتي وفي رضاها رضا ربي. مشكاة
دراتي
من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
الحلوين، الأم مدرسة، نتعلم منها الأخلاق الجيدة ونتعلم الأدب ونتعلم منها الفنون وكل ما هو نافع ومفيد لنا.
هي تعلمنا الصلاة والآداب الإسلامية، وتعلمنا كيف نستقبل الضيوف،
تعلمنا كيف نبادر بالسلام على الآخرين،
تعلمنا الأم أيضاً التدبير في البيت والتنظيف.
لذلك يا أصدقاء هي تستحق أن نطلق عليها اسم مدرسة.
إنها مدرسة تستمر معنا بدون تعب وبدون تكاليف.
فقط يا أصدقاء علينا أن نستمع إليها وننصت إليها أيضا. الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
دخل الابن على أبيه البخيل وقال له:
بابا بابا بابا.
انزعج الأب وقال لابنه بغضب: على مهلك على مهلك، بابا واحدة تكفي.
قال الطبيب للبخيل: خذ من هذا الدواء 4 ملاعق يوميا. فرد البخيل: ولكن يا دكتور، لا يوجد عندي في البيت إلا ملعقتان فقط.
نحزن يا أصدقائنا نلجأ إلى أمنا، وعندما نتعب نلجأ إلى أمنا أيضا،
وعندما نشعر باليأس نلجأ إلى أمنا، وعندما نفشل في شيء وننزعج نلجأ إلى أمنا يا أصدقاء.
فهي تحبنا كثيرا، تحبنا وتتمنى لنا الخير دائما.
تذكروا يا أحبائنا الحلوين أن تبادروا كل صباح بالسلام عليها وتقبلوا يديها. لماذا يا حنان؟
لأنها هي الأم التي جعل الله الجنة تحت أقدامها.
أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن الأخطبوط لديه 3 قلوب وأن لون دمه أزرق؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن النعامة أسرع من الحصان؟ وذكر النعامة يمكنه أن يزأر مثل الأسد؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن التمساح يمكنه أن يعيش 100 عام؟ أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج إلى فقرة حكاية.
أصدقائنا، كان هناك رجل ترملت أمه منذ 19 عاما، وقد ألهته مشاغل العمل والحياة ودراسة الأولاد ومسؤولياته عن رعايتها والاهتمام بها، فكان لا يزورها إلا نادرا. فبادرت زوجته وطلبت منه الخروج معها وقضاء الوقت معا من جديد.
في يوم من الأيام يا أحبائنا، بعد أن عاد الزوج من عمله اليومي، اتصل بوالدته ودعاها إلى طعام العشاء، فتفاجأ بسؤال أمه له: هل أنت بخير يا ولدي؟ رسم السؤال على وجهه شبح ابتسامة، فقال لها: نعم يا أمي، أنا بخير، لكنني أريد أن أقضي معك الوقت. فقالت أمه: أنا وأنت فقط؟ فكر الابن قليلا ثم أجاب: نعم يا أمي، بمفردنا، فأنا أحب ذلك كثيرا.
وفي الموعد تماما مر عليها الرجل وأخذها. كان يشعر ببعض القلق والاضطراب، وعندما قابلها وجدها هي أيضا قلقة غير مصدقة ما يحدث، وتشعر بداخلها أن هناك مشكلة ما لحقت به. ذهبا معا إلى مطعم هادئ وجميل، وبدأ يقرأ لها قائمة العشاء لأنها لا تستطيع أن ترى إلا الأحرف الكبيرة فقط. وبينما كان يقرأ، نظرت إليه بابتسامة عريضة وقاطعته قائلة: كنت أنا من أقرأ لك وأنت صغير. ابتسم الرجل وهو يقول: الآن حان موعد تسديد جزء بسيط جدا من ديني تجاهك يا أمي، ارتاحي أنت.
تحدثا معا كثيرا في كثير من القصص القديمة والذكريات، حتى أنهما نسيا الوقت تماما إلى ما بعد منتصف الليل. وعندما عاد إلى المنزل، قالت الأم: المرة القادمة التي نخرج فيها ستكون على حسابي أنا. فقبل الابن يديها وودعها، وبعد مرور أيام قليلة توفيت الأم بنوبة قلبية. حزن الابن حزنا شديدا ولام نفسه كثيرا على الأيام التي أضاعها بعيدا عنها. وبعد مرور عدة أيام أخرى، وصلته ورقة عبر البريد من المطعم الذي ذهبا إليه معا، وهي عبارة عن ملاحظة صغيرة مكتوبة بخطها وتقول:
لقد قمت بدفع الفاتورة مقدما لأنني كنت أعلم أنني لن أكون موجودة. دفعت العشاء القادم لشخصين، لك ولزوجتك، لأنك لن تقدر ما معنى تلك الليلة بالنسبة لي. أحبك يا ولدي.
بللت دموعه الورقة وهو يقرأ هذه الكلمات. لا شيء أهم من الوالدين وخاصة الأم، فامنح الوقت الذي تستحقه، فهو حق الله وحقها، وهذه الأمور لا تؤجل يا أصدقاء.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قد حذرت مرارا من خطر إسرائيل وعملائها، ولن ترى الأمة الإسلامية السعادة إلا بعد أن تقتلع جرثومة الفساد هذه من أصلها. على الأمة الإسلامية بحكم واجبها الإنساني والأخوي وطبق الموازين العقلية والإسلامية أن لا تتأخر في طريق اقتلاع هذا الوكيل للاستعمار وفي مساعدة إخوتهم المرابطين في جبهة الحرب مع إسرائيل بالمساعدات المادية والمعنوية. من أقوال الإمام المقدس الخميني العظيم.
قسما بالشفع وبالوتر، قسما بالليل إذا يسري، والفجر وليال عشر، سنعيد القدس من الأسر. قسما بالشفع وبالوتر، قسما بالليل إذا يسري، والفجر وليال عشر، سنعيد القدس من الأسر.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل العاشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، وتطرق إلى نهج الإمام سلام الله عليه في مواجهته السياسية مع النظام الحاكم وتشكيله لمنظومة سرية من أنصاره ممن نثروا حياتهم لتبيين معالم الإسلام المحمدي الأصيل، وكانوا منتشرين في كل البلاد الإسلامية. وللتمهيد لهذا الموضوع عاد المؤلف إلى حقبة آباء الإمام الصادق عليهم السلام من الأئمة الطاهرين، وقدم شرحا مختصرا لتكوين هذه الثلة من المؤمنين. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
كانت الإجراءات المهمة جداً التي حصلت بعد حادثة صلح الإمام الحسن عليه السلام قد أدت إلى انتشار الفكر الشيعي وتوجيه هذه المجموعة المترابطة والمتآلفة التي كانت تستطيع أن تتمتع بالمزيد من التحرك والديناميكية إثر السلطة الظالمة للسلطان الأموي والضغط الذي كان يمارسه عليها. فكان القمع والضغط يؤدي دوما إلى المزيد من تماسك ورسوخ وانتشار القوى المنسجمة الواقعة تحت هذا القمع، بدل أن يكون عاملا لتشتتها. إن تجميع القوى الشيعية الأصيلة والموثوقة وحمايتهم من شر المؤامرات الغادرة للجهاز الأموي ضد الشيعة ونشر الفكر الإسلامي الأصيل في دائرة ضيقة ولكنها عميقة جدا، واستقطاب القوى المستعدة وإضافتهم إلى مجموع الشيعة، وانتظار الفرصة المناسبة، وفي النهاية الثورة والتحرك في الوقت المناسب الذي يدمر النظام الجاهلي لبني أمية، سيعيد النظام الإسلامي والعلوي إلى موقعه. هكذا كانت استراتيجية الإمام الحسن وآخر الأسباب التي جعلت قبوله للصلح غير قابل للاجتناب. ولعله لأجل هذه الجهة، وبعد حادثة الصلح عندما جاءت جماعة من الشيعة بزعامة المسيب بن نجية وسليمان بن سرد الخزاعي إلى المدينة، حيث كان الإمام عليه السلام قد رجع لتوه من الكوفة، وجعل هذه المدينة مقرا فكريا وسياسيا لنفسه مجددا، فاقترحوا عليه إعادة بناء القوى العسكرية والسيطرة على الكوفة والهجوم على جيش الشام. فاختار الإمام عليه السلام هذين الرجلين من بين الجميع واختلى بهما، وبكلمات لم يصلنا منها أي خبر لا من قريب ولا من بعيد، أقنعهما بعدم صوابية هذه الخطة، بحيث إنهما عندما رجعا إلى أتباعهما ورفقائهما أفهموهم بكلمات قصيرة وبليغة انتفاء موضوع الثورة العسكرية وضرورة أن يرجعوا إلى الكوفة وينصرفوا إلى أعمالهم. بالالتفات إلى هذه القرائن، كان حسين المؤرخ العربي المعاصر الفذ يعتقد أن اللبنة الأولى لبناء التشكيلات السياسية الشيعية قد حصلت في ذلك اليوم، وأسست في ذلك المجلس الذي اجتمع فيه الإمام الحسن عليه السلام مع هاتين الشخصيتين الشيعيتين المعروفتين وتباحث معهما. وقد قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: لو قد فقدتموني لرأيتم بعدي أشياء يتمنى أحدكم الموت مما يرى من الجور والعدوان والأثرة والاستخفاف بحق الله الخوف على نفسه، فإذا كان ذلك فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وعليكم بالصبر والصلاة والتقية، واعلموا أن الله عز وجل يبغض من عباده التلون، لا تزولوا عن الحق وأهله، فإن من استبدل بنا هلك وفاتته الدنيا وخرج منها آثما. هذا الخطاب الذي يرسم بوضوح أهم مساوئ العصر الأموي ويبين الأمر الدائر حول التشكيل والتنظيم والانسجام، يعد من أكثر الوثائق الملفتة المتعلقة بحزب الشيعة، وهذا الطرح نفسه هو الذي نشاهده في لقاء الإمام الحسن عليه السلام وهذين الرجلين اللذين يعتبران من أخلص الشيعة ذاتا وعملا. لا شك بأن جميع الأتباع والشيعة ذاتا وعملا لم يكونوا مطلعين على هذه الخطة الفائقة الذكاء، وسر الاعتراضات والإشكالات التي كانت ترد من الأصحاب على الإمام عليه السلام هو هذا الأمر، ولكن الجواب الذي كانوا يسمعونه دائما بهذا المضمون: لا تدري، لعله فتنة أو متاع إلى حين. هذا الجواب هو إشارة خفية إلى هذه السياسة والتدبير. Thank you.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
فاليوم مبدأ حياته، إن الشهيد يعيش عند مماته، ودم العبات هناك ينطق هادرا، موت الفتى بالعز خير صفاته، تسبيحه وركوعه وسجوده، نار الوغى والحرب من صلواته، وإذا هوى ضام الفؤاد ففي غد يسقى بأيدي السبط ماء فراته.